أهلا بيكم. خلصنا مع بعض الحلقة اللي فاتت حلقات التاريخ الإسلامي من سلسلة ببساطة اللي امتدت ل18 حلقة تقريبا، أكتر من تاريخ أي شعب أو حضارة أو دين، لأنه زي ما ذكرت في خريطة السلسلة اللي متابع معايا إن ده تاريخنا وأثر وما زال يؤثر على كل شعوب منطقتنا. المهم زي متعودين مع بعض في سلسلة ببساطة من شرح تاريخ أي دين ثم بعد ذلك شرح الدين نفسه، فجي بقى معاد الحلقات المنتظرة على ما أعتقد المتعلقة بالدين الإسلامي نفسه وما يرتبط به من موضوعات متنوعة كالفرق والمذاهب والكتب الإسلامية وما إلى آخره. طبعا مش محتاج أوضح إنه بغض النظر عن معتقداتي الخاصة، فأنا زي ما متعود معاكم في سلسلة ببساطة بتبع المنهج العلمي في كل الموضوعات بما فيها الأديان، وبالتالي عرض للدين الإسلامي وموضوعاته هيكون زي ما متعودنا مع بعض بشكل حيادي ومن منطلق علم الأديان وليس من منطلق ديني أو من خلال معتقداتي الخاصة. فيلا بينا نحكي حكايتنا. عرفنا خلال حلقات الماضية حلقات التاريخ الإسلامي أن الإسلام كدين ظهر خلال القرن السابع الميلادي وتشكل عبر مراحل زمنية امتدت خلال القرون التالية حتى تبلور بشكله النهائي خلال عصر الدولة العباسية مع ظهور كتب التفاسير والأحاديث والفقه والسيرة والتاريخ التي شكلت الصورة النهائية لكامل أركان الدين الإسلامي نفسه كما هو ثابت ومعروف لنا اليوم. وأنا هنا أقصد أركان الدين من خلال علم الأديان، فاللي متابع معايا كويس السلسلة من البداية أكيد فاكر إنه لدراسة أي دين من خلال علم الأديان فإحنا عندنا مجموعتين من الأركان، أركان أساسية وأركان ثانوية. الأركان الأساسية هي أولاً المعتقدات اللي هو الجانب الفكري أو الاعتقادي للدين ويدرس من خلال علم اللاهوت أو الثيولوجي. ثانياً الطقوس اللي هو الجانب العملي للدين هي الشعائر والعبادات، وده بيدرس من خلال علم الطقوس أو الشعائر أو ريتشوال ساينس أو ليتورجي. ثالثاً عندنا بقى القصص المقدسة أو الأساطير، ودي بتدرس من خلال علم الميثولوجي. وعندنا رابعاً الأخرويات أو كل ما يتعلق بما بعد الموت، وده بيدرس من خلال علم الإسكاتولوجي، وأحياناً بيضم البعض وأنا منهم هذا الركن مع الركن الثالث اللي هو الميثولوجي، وهنعرف ليه. أما بقى بالنسبة للأركان الثانوية للدين فدي بقى بتمثل الحقيقة الجانب الثقافي للدين أو المظاهر العامة له، وهم أربعة أركان أيضاً. عندنا الشرائع والأحكام، السير المقدسة للأنبياء والصالحين، والمذاهب المختلفة التي تشكل جماعة الدين، وعندنا بقى أخيراً الجانب الروحاني كالتصوف والعرفان وما إلى آخره. تعالوا بقى مع بعض واحدة واحدة ناخدهم ركن ركن كده ونبدأ بأول وأهم ركن فيهم وهو ركن المعتقدات أو العقيدة. أولاً بقول إن ركن العقيدة هو أهم ركن في الإسلام، لأنه لو فاكرين اللي متابع معايا كويس حلقات السلسلة من البداية إن وضحت مراحل تطور الدين مع تطور تاريخ الإنسان وفكره واحتياجاته، وذكرت وقتها إنه في البداية خلال مرحلة أو خلال مجموعة أديان ما قبل التاريخ كان ركن الطقوس هو أهم ركن في الدين، وشرحت وقتها السبب وتحديدا الحلقة السابعة حلقة إنسان ما قبل التاريخ. ثم بعد ذلك عرفنا في الحلقة الثامنة إزاي أصبح محور أديان الحضارات القديمة وأهم ركن فيها هو ركن الميثولوجي أو الأساطير، وبرضه شفنا بالتفصيل دوت في حلقات الميثولوجيا السومرية والمصرية والإغريقية والرومانية وغيرها. وأخيرا بقى بعد كده مع تطور المجتمعات البشرية وظهور مجموعة الأديان الكبرى أو الأديان الشمولية كاليهودية والمسيحية اللي شرحتهم معاكم قبل كده وكذلك الإسلام اللي هشرحه معاكم في حلقة النهاردة، أصبح أهم ركن في الدين هو ركن العقيدة. وطبعا أنا وضحته بالتفصيل في حلقة الديانة اليهودية اللي هي الحلقة 15، وقلت وقتها إن هذا الركن بيشكل مكانة الدين نفسه وحقيقته بالنسبة للمؤمنين به، والأهم إنه بيرسم لهم الصورة الذهنية الحاكمة لكل تفاصيل حياتهم الدينية. المهم بغض النظر عن النظرة التاريخية لظهور الدين الإسلامي اللي عرفناها من شوية، إلا إن المسلمين يعتقدون بصورة عامة كده أن الإسلام كدين هو دين الله الصحيح والأوحد منذ بداية الخلق وحتى نهايته، أنزله الله على النبي محمد في مدينة مكة لكي يكون خاتم الأنبياء ومتمم لكل الرسالات السابقة له التي كانت تدعو لمبادئ الإسلام. فالله وفقا للمعتقد الإسلامي قد أرسل الأنبياء والرسل السابقين لكي يدعوا إليه وليبشروا به، ولكن تم تحريف رسالتهم خلال الأديان السابقة، وبالتالي أرسل الله لهم النبي محمد لكي ينسخ كل ما قبله من أديان محرفة وينشر الإسلام دين الله الصحيح والأوحد إلى كل البشر، والذي حتى يعرفه علماء الدين الإسلامي بأنه هو الانقياد التام للخالق الواحد والإذعان له بالطاعة والتسليم له في كل شؤون الحياة. طيب ده كده بالنسبة للمعتقد العام للدين الإسلامي نفسه. نيجي بقى لتفصيل المعتقدات الدينية الأساسية التي تشكل عقيدة الإنسان المسلم والتي تعرف حتى في الإسلام بأركان الإيمان الستة، وهم أولاً أن تؤمن وتعتقد بوجود إله واحد فقط للكون لا شريك له. ثانياً تؤمن وتعتقد بوجود الملائكة وهي كائنات خلقها الله من نور هدفها القيام بما يأمرهم به الله دون تردد ولا عصيان. ثالثاً أن تؤمن وتعتقد بالقرآن وما ذكر به من كتب مقدسة أخرى كالتوراة التي يعتقد المسلمون أنها نزلت على النبي موسى، والإنجيل الذي يعتقد أنه نزل على النبي عيسى، ولكنهما زي ما قلت من شوية قد تم تحريفهم وفقا للمعتقد الإسلامي. رابعا أن تؤمن وتعتقد بوجود الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله لدعوة البشر للإيمان به واللي ذكر القرآن بعده. خامسا أن تعتقد وتؤمن أنه سوف يكون هناك يوم آخر أو يوم قيامة يحاسب فيه الله البشر على أفعالهم ومن ثم مكافأتهم بالجنة أو معاقبتهم بالنار. وعندنا بقى أخيرا الركن السادس هو أن تؤمن وتعتقد وتسلم بأن الله هو المسؤول عن كل ما يقع لك من خير وشر، فكل ما يحدث في الوجود من خير وشر يحدث وفقا لقدر الله وإرادته وفقا للمعتقد الإسلامي. طيب ده كده بالنسبة لأول وأهم ركن في الدين الإسلامي وهو ركن العقيدة، واللي بالمناسبة بتضيف إليهم الشيعة عقيدة سابعة وهي الاعتقاد بمبدأ الإمامة زي ما هنعرف مع بعض بالتفصيل في حلقة الفرق والمذاهب الإسلامية. طيب نيجي بقى للركن الأساسي الثاني وهو ركن الطقوس أو ما يعرف في الإسلام بالعبادات والشعائر، وللحقيقة له أهمية كبيرة جدا في الإسلام عن باقي الأديان الشمولية، حيث يحتوي الإسلام على عدد كبير جدا من الشعائر والعبادات تغطي تقريبا كل حياة المسلم اليومية، بل كثير منها حتى يعد إجباريا في الإسلام يحاسب الله على إهمالها. ولذلك توصف أهم وأشهر العبادات الإسلامية بأنها أركان الدين نفسه، وهم أركان الإسلام الخمسة المشهورين: الشهادة، هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا دي الشهادة اللي بيقولها من يريد أن يدخل في الإسلام. ثانيا الصلاة، وهي مفروضة على المسلمين 5 مرات يوميا، وطبعا في صلوات أخرى اختيارية كصلاة العيد والجنازة والاستسقاء وغيرها. ثالثا الزكاة، وهي أن تخصص من أموالك جزء معين تعطيه للفقراء. رابعا الصوم، وهو مفروض على المسلمين خلال شهر رمضان، وبرضه زي الصلاة في عبادات صوم أخرى اختيارية في أيام معينة من السنة كصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة وغيرها. وأخيرا بقى الحج، وهو الذهاب ولو لمرة واحدة إلى مدينة مكة لأداء شعائر الحج لمن يستطيع. بجانب بقى هذه العبادات الخمسة المهمة بتوجد الحقيقة عبادة أخرى مهمة جدا وشهيرة في الإسلام، وهي عبادة أو فريضة الجهاد المثيرة جدا للجدل، والتي تعد في نظر علماء الدين الإسلامي الركن السادس من أركان الإسلام الخمسة اللي لسه قايلها. وعبادة أو فريضة الجهاد دي الحقيقة بقى تعتبر مبحث كبير جدا في الإسلام، فيه تشريعات وضوابط وحوله جدل واختلافات كثيرة جدا، ولكن بشكل مختصر كده أقدر ألخصه معاكم في إنه مفهومه الأساسي في الإسلام وفقا لأحاديث منسوبة للنبي محمد هو بذل الجهد في قتال الكفار عند لقائهم، والدفاع عن الإسلام بالنفس أو القلب أو اللسان أو المال. ولذلك يوجد أنواع للجهاد غير جهاد القتال اللي هو الجهاد المشهور كجهاد النفس وجهاد الشيطان، والجهاد زي ما قلت فرض على كل مسلم ولو بنوع من هذه الأنواع على الأقل، كما هو واضح مكانته قدامنا في بعض الأحاديث المنسوبة للنبي محمد. وأخيرا بقى بيقسم جهاد القتال اللي هو النوع الأهم زي ما قلت إلى نوعين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع يقصد به الدفاع عن الإسلام ضد أي اعتداء، وهو فرض عين أي فرض على كل إنسان مسلم، بينما جهاد الطلب يقصد به طلب قتال العدو لنشر الدعوة والإسلام، وهو فرض كفاية أي إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البقية. وبسبب جهاد الطلب ده الحقيقة حفل التاريخ الإسلامي زي ما شفنا الحلقات الماضية بحركة واسعة جدا من التوسعات العسكرية في سبيل نشر الإسلام باعتباره دين الله الأوحد والصحيح والصالح لكل البشر. فالجهاد بلا شك من أقوى وأهم أسباب انتشار الدين الإسلامي، فقد كان مفهوم الجهاد الحقيقة خلال تلك العصور مهيمن بشكل كبير جدا على عقيدة المسلمين، لدرجة أن النقاش والجدل بين علماء الدين الإسلامي حينها كان عدد مرات القيام بجهاد الطلب سنويا، بل حتى في وقتنا الحاضر الحقيقة طبقه بعض المسلمين وقاموا بما يعرف بالعمليات الإرهابية تداعش والجماعات الإسلامية المتطرفة وغيرهم، والتي طبعا يرفضها الحقيقة أغلب علماء الدين الإسلامي ومؤسساته الرسمية في عصرنا الحالي، حيث يروا إنه فهم خاطئ للجهاد ولمبادئ الإسلام التي تدعو إلى السلام والمحبة. فهي في رأيهم استغلال ليس في محله لآيات وأحاديث الجهاد. فجهاد الطلب مثلاً الذي يدور حوله أغلب الانتقادات الموجهة للإسلام لا داعي له في عصرنا الحالي في ظل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي جعلت الدول الإسلامية في حالة سلام مع غيرها، وبالتالي لا يصح شرعاً تطبيق جهاد الطلب، خصوصاً مع توافر وسائل الاتصالات الحديثة التي يمكن من خلالها الجهاد ونشر الدعوة أو الإسلام دون قتال. وأخيراً بقى، بجانب تلك العبادات الستة الأهم في الإسلام، بتوجد الحقيقة شعائر أخرى مميزة ومبهجة كالأعياد الإسلامية، وهما فقط عيدين: عيد الفطر الذي يأتي بعد نهاية شهر رمضان، وعيد الأضحى الذي يأتي بعد نهاية مناسك الحج. وكذلك توجد شعائر أو عبادات الأدعية والأذكار التي يتلوها بعض المسلمين تقريبا في كل أفعال حياتهم اليومية، من الأكل والشرب واللبس وتحية الآخرين، وحتى دخول والخروج من الحمام ودخول والخروج من المسجد، وكذلك في السفر والعمل وغيرها من تفاصيل الحياة اليومية. طيب، نيجي بقى للركن الأساسي الثالث من أركان علم الأديان، وهو ركن الميثولوجي أو علم الأساطير، أو بقى ما يعرف في الأديان الكبرى بالقصص المقدسة المتعلقة بخلق الله للعالم والإنسان والموجودات، وكذلك المتعلقة بالعالم الآخر. وهنا بقى قبل ما أكمل، علشان دي نقطة حساسة شوية، أنا وضحت بالمناسبة في حلقة الديانة المسيحية إشكالية مصطلح الأسطورة الحساس لدى أتباع الديانات الكبرى الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام، بسبب طبيعة دلالته المسيئة في نظر البعض منهم، على أساس أن كلمة أسطورة تعني خرافة في نظرهم، وبالتالي ده بقى بيشير إلى أن قصصهم المقدسة هي أيضاً أساطير خرافية مثل أساطير الأديان القديمة. الحين قلت وقتها وبعيد أنه أولاً مفهوم الأسطورة بيشير بشكل ملخص في علوم الأديان إلى القصص المقدسة المتعلقة بالإله أو الآلهة التي يؤمن أصحابها بحقيقتها، أي أنها قد حدثت بالفعل، أي أنها ليست خرافية أو خرافة من وجهة نظرهم. ولكن علماء الأديان بقى بيتناولوها وبيدرسوها بموضوعية دون قدسية، للوقوف بقى على نشأتها ورموزها وتفسيرها وأهميتها وما إلى آخره، من خلال أحد أهم علوم الأديان، وهو علم الأسطورة أو الميثولوجي وفروع المختلفة. وبالتالي فاللفظ نفسه وفقا لعلوم الأديان لا يشير إلى أنها خرافة، أو بمعنى أدق لا يهتم بكونها خرافة أو حقيقة، فالقضية فقط زي ما قلت قضية دراسة موضوعية بمناهج علمية لتلك الأساطير بغض النظر عن معتقداتنا أو تقديسنا لها. وبالتالي استخدامي أو استخدام دارسي علوم الأديان لهذا الوصف ميثولوجيا هو من قبيل الاصطلاح العلمي، ولا علاقة له بإيماننا الخاص، ولا يقلل طبعا من قدسية وأهمية تلك القصص الدينية لدى أتباع الديانات الكبرى الثلاث. وبالمناسبة على المستوى الشخصي، أنا من عاشق علوم الميثولوجي، وأظن استمتعنا كتير للي بتابع معايا من الأول في سلسلة ببساطة بكل ميثولوجيا أديان العالم القديم والحديث تقريبا، كالميثولوجيا السومرية والمصرية والإغريقية والرومانية والمندائية والزرادشتية، وكذلك النوردية واليهودية والمسيحية والمانوية والغنوصية إلى آخر القائمة. فمهم جدا نفهم الفرق ما بين النظرة الموضوعية لأي أسطورة زي ما بيحصل خلال علوم الأديان وزي ما بعرضها لكم دايما، وما بين النظرة المقدسة لها من خلال الدين وفقا لمعتقد كل منا. فكما هو معروف للجميع أن كل أسطورة في نظر أصحابها قصة مقدسة حقيقية، بينما قصص الغير المقدسة في نظرهم أساطير خرافية. المهم نرجع لموضوعنا. بالنسبة لركن الميثولوجيا الإسلامية، فالحقيقة الإسلام لديه قصة عامة متكاملة لأحداث الوجود كله، بداية من خلق الكون وحتى نهايته. طبعا هذه القصة بتشكل الصورة الذهنية للمؤمنين حول حقيقة الحياة نفسها وهدفها وغايتها، فهي تقدم لهم الإجابات الواضحة والمريحة لكل الأسئلة الوجودية المحيرة: كيف بدأ الخلق؟ لماذا نحن هنا؟ وإلى أين نتجه؟ وغيرها بقى من الأسئلة التي تشغل البشرية منذ بداية وعيها. المهم بشكل مبدئي، فالإسلام أكد بصورة عامة مع اختلافات بسيطة هوضحها على الأحداث الرئيسية للميثولوجيا اليهودية، والتي أكدت عليها أيضا بالمناسبة الميثولوجيا المسيحية زي ما شفنا في حلقة كل منهما، واللي أقدر ألخصها في ثلاث أحداث كبرى رئيسية: أحداث البداية أو الخلق، أحداث التاريخ الكبرى على الأرض، أحداث النهاية وما بعد الموت، أو ما يعرف بقصص الأخرويات. وعشان كده بالمناسبة قلت لكم من شوية أنه أحياناً بيضيف البعض وأنا منهم ركن الأخرويات اللي هو الركن الرابع من الأركان الأساسية مع ركن الأسطورة لتصبح الأركان الأساسية المعتقد والطقس والأسطورة. بالنسبة لأحداث البداية أو ما تعرف بقصة الخلق أي خلق السماوات والأرض والإنسان والكائنات الأخرى، فقد أكد الحقيقة القرآن الكريم بشكل مختصر على الصورة العامة لقصة الخلق التوراتية المذكورة في سفر التكوين أول أسفار العهد القديم بالكتاب المقدس الذي يؤمن به زي ما كلنا عارفين اليهود والمسيحيين، حيث أكد القرآن الكريم على مفهوم خلق الله للسماوات والأرض في 6 أيام، ولكن اختلف مع قصة الخلق التوراتية في تفاصيلهم، حيث جعلهم 4 أيام أولا للأرض ثم 2 بعدهم للسماوات 7. وأيضا لم يذكر القرآن الكريم لاستراحة الرب في اليوم 7 المذكورة في قصة الخلق التوراتية، ولكن ذكر أن الله قد استوى بعد ذلك على العرش. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة خلق الكائنات المختلفة وأهمهم بالطبع الإنسان، فذكر القرآن الكريم أن الله بعد خلق الملائكة من نور والجان من نار قرر أن يجعل له في الأرض خليفة له، فقرر أن يخلق كائن جديد من طين وينفخ فيه من روحه وهو آدم أول البشر الذي علمه الأسماء كلها، ثم أمر الملائكة بعد ذلك بالسجود له فسجدوا إلا إبليس بحجة أنه أفضل من آدم حيث خلقه الله من نار وليس من طين مثل آدم، فإبليس رغم أنه من الجان إلا أنه كان مع الملائكة بعد أن رفعه الله إليه لتقواه ووره. المهم طرده الله من الجنة وتحول إبليس الذي كان من الجن ويعيش مع الملائكة إلى كبير الشياطين التي ستظهر بعد ذلك من ذريته. المهم توعد إبليس آدم وذريته بالغواية فحذره الله منه وكذلك أمره ألا يقترب من الشجرة المحرمة، ولكن أغوى إبليس آدم بالأكل منها فأكل هو وزوجته حواء التي لم يذكر اسمها صراحة في القرآن ولكن ذكر في الأحاديث النبوية. المهم بدت لهما سوءاتهما وعاتبهما الله فتاب إليه وقبل توبتهما ولكن أخرجهما من الجنة إلى الأرض. وطبعا أفرد علماء الدين الإسلامي عشرات الكتب للحديث عن تفاصيل قصة الخلق الإسلامية مما لم يرد في القرآن الكريم، وكان حياة أغلبه من واقع تفاصيل القصة التوراتية أو بقى ما يعرف في التراث الإسلامي بالإسرائيليات. وهنا بالمناسبة للناس اللي بتحب الميثولوجي زي حابب أوضح قبل ما أكمل الفرق الكبير ما بين ميثولوجيا الإسلام وكل من الميثولوجيا اليهودية والمسيحية بخصوص أصل الشياطين وكائنات الجن. فكبير الشياطين المقابل لإبليس في الميثولوجيا اليهودية والمسيحية اللي أحد أسمائه الشهيرة في الثقافة العامة المسيحية هو لوسيفر، كان من الملائكة الكبار ولكنه تمرد مع مجموعة من الملائكة على الله رغبة منه في أن يمتلك السلطة العليا، وبالتالي لعنه الله وأدى ذلك لسقوطه من السماء فأصبح كبير الشياطين. بينما إبليس في الميثولوجيا الإسلامية كان مع الملائكة زي ما قلت من شوية ولكن أصله كان من الجن، وبالتالي الشياطين في الإسلام من الجن بينما الشياطين في الميثولوجيا المسيحية ملائكة ساقطين. فالجن كائنات انفرد بها الإسلام ولم ترد في الميثولوجيا اليهودية والمسيحية كونها كانت معروفة لدى العرب قبل الإسلام زي ما حكيت حلقة خاصة بهم وفقا لتفسير أغلب علماء الميثولوجي. ومن بعد قصة الخلق أكد أيضا القرآن على الأحداث الكبرى الرئيسية المذكورة في الميثولوجيا اليهودية واللي تبنتها زي ما قلت الميثولوجيا المسيحية من أول قصة صراع أبناء آدم ومرورا بقصة طوفان نوح وانتشار ذريته بعده في شتى أنحاء الأرض، ثم قصة النبي إبراهيم أبو الأنبياء وقصة النبي يوسف مع أخوته التي ذكرها الحياة القرآن الكريم بصورة بلاغية وأدبية أكثر من رائعة، ثم قصة النبي موسى مع فرعون وبني إسرائيل، ومن بعده قصة النبي عيسى التي اتفق فيها القرآن الكريم مع الميثولوجيا المسيحية على ولادته الإعجازية من مريم العذراء، ولكن اختلف عنها في أنه أكد على أن يسوع أو عيسى نبي مرسل من عند الله وليس إله كما هو الحال في الإيمان المسيحي الرسمي. وكذلك أيضا اختلف الإسلام مع المسيحية في موته، فنفى القرآن موته على الصليب وأكد على أن الله قد رفعه إليه. ثم أخيرا انفرد القرآن الكريم طبعا بالحديث عن النبي محمد وعن رسالته وقصته مع قومه. وأخيرا تناول القرآن أحداث النهاية وما بعد الموت ويوم القيامة أو بقى ما تعرف بقصص الأخرويات، والتي نالت الحياة اهتمام كبير جدا في الإسلام عن كل من اليهودية والمسيحية، حيث تحدث القرآن بشيء من التفصيل عن وصف أحداث يوم القيامة وأهوالها، وكذلك تحدث عن وصف الجنة ونعيم أهلها ووصف النار ومعاناة أهلها، بجانب طبعا تفاصيل كثيرة جدا جدا وردت في الأحاديث المنسوبة لنبي محمد كأحداث نهاية الزمان وعلامات يوم القيامة وعذاب القبر وما إلى آخره. طيب ده كده بالنسبة لملخص الأركان الأساسية للدين الإسلامي من خلال علم الأديان. نيجي بقى للأركان الثانوية وأبدأ معاكم بأول وأهم ركن فيهم وهو ركن الشرائع والأحكام الإسلامية المثير جدا الحياة للجدل واللي بينال جانب مهم جدا من الدين الإسلامي. فالإسلام كدين يهتم بشكل كبير جدا بحياة البشر وبالنظام الاجتماعي لهم، لدرجة إن في تشريعات إسلامية لكل ما يتعلق بتفاصيل حياة الإنسان الخاصة والعامة، تحت معيار بقى في الإسلام بالشريعة الإسلامية التي يعرفها علماء الإسلام بأنها كل ما شرعه الله للناس من أحكام العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق، بل حتى يعرفها بعضهم بأنها هي الدين نفسه. وكذلك يوجد بالإسلام الحقيقة ما يعرف بعلوم الفقه الإسلامي التي تهتم بأهم جزء من الشريعة، وهي أحكام العبادات والمعاملات، والتي تعتبر في نظر بعض المسلمين قانون ديني إلهي مشابه، أو لنقل بقى بشكل أدق، مقابل للقوانين الوضعية التي وضعها الإنسان ويطورها باستمرار للقوانين التقليدية التي وضعتها الدول الغربية وتسير عليها كل دول العالم بما فيها حتى الدول الإسلامية. رغم أن الشريعة الإسلامية بشكلها العام تحتوي على مذاهب فقهية متعددة وعلى أحكام وقوانين، وكذلك على حدود شرعية كالقصاص وحد السرقة والزنا وشرب الخمر والردة وما إلى آخره، إلا أن أغلب الدول الإسلامية الآن تعتمد بشكل أساسي على القوانين الغربية التقليدية وعلى نظام العقوبات الحديثة، بجانب فقط بعض قواعد الشريعة الإسلامية خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية وقوانين الزواج والميراث والأسرة. فقط مناطق معدودة من العالم الإسلامي الآن مثل مناطق هيمنة حركة طالبان في أفغانستان تطبق كل أحكام الشريعة الإسلامية بما فيها حتى إقامة الحدود الشرعية كقطع يد السارق وجلد ورجم الزاني وغيرها، زي ما كلنا شفنا خلال السنوات الماضية. ده غير طبعا فترة صعود تنظيم الدولة أو داعش الذي أثارت جدل كبير جدا بخصوص قضية الحدود الشرعية التي تتعارض طريقة تطبيق بعضها كالجلد وقطع اليد والرجم مع المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر منتصف القرن الماضي، والتي تنص على منع العقوبة القاسية أو اللا إنسانية. وكذلك تعرض الحال المادة 18 التي تعطي الحق لأي إنسان في تغيير دينه مع حد الردة نفسه أو حكم قتل المرتد المذكور في أحاديث منسوبة للنبي محمد. وده غير الحقيقة معارضة بعض منظمات حقوق الإنسان في العالم لقضايا المرأة المختلفة، كمعارضة السماح بزواج الفتيات التي تقل أعمارهن عن 18 سنة، وكون شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، وأيضا المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة خاصة في الميراث. وكذلك الحقيقة معارضة العنف الذي يمارس ضدها باسم الدين والتشدد حول لبسها وتعليمها وعملها أو مكانتها بصفة عامة في المجتمع. وأخيرا بقى نقد الفتاوي الخلافية المتعلقة بتحريم الموسيقى والنحت والتصوير والفنون وأمور حياتية كثيرة جدا، وغير بقى الحقيقة من القضايا التي فرضتها العولمة وظروف العصر الحالي وجعلت الشريعة الإسلامية وأحكامها وحدودها محل نقد، وكذلك محل خلاف حتى بين علماء الدين أنفسهم حول أحكامها ومدى تطبيقها حاليا. ولكن الحقيقة بتدافع المؤسسات الدينية الرسمية عن الشريعة بصفة عامة بأن هدفها في الأساس هو الخير للإنسان، فهي من تعريفها تتضمن الدعوة للقيام بأعمال الخير والأخلاق كقول الصدق والأمانة والوفاء والإحسان وصلة الرحم والبر بالوالدين وغيرها مما يعود بالنفع على الإنسان. أما قضية الحدود الشرعية التي يسلط عليها الضوء فتعتبر جزء بسيط جدا من أحكام الشريعة، هدفها في الأساس هو الردع والتخويف وليس العقوبة نفسها، بل إن لها أصلا اشتراطات شرعية تجعل من تطبيقها أمرا نادر الحدوث. فالشرع أصلا في رأيهم يدعو إلى تعطيل الحدود وليس إقامتها. وكذلك تدافع عن فتاوى التحريم الكثيرة بأنها نظرة متشددة وضيقة للشريعة. ثم في النهاية وبغض النظر عن كل هذا الجدل المثار حول الشريعة الإسلامية، إلا إنها في رأيي على الأقل من أهم أسباب قوة الدين الإسلامي كنظام حياتي متجذر في وجدان وثقافة معتنقيه، بجانب طبعا قوة ومتانة كل أركانه الأساسية بالمقارنة بالأديان الأخرى، وخصوصا ركن الطقوس أو العبادات والشعائر اللي شفنا إنها بتغطي تقريبا كل تفاصيل حياة المسلم. مهم أخيرا بقى بالنسبة لبقية الأركان الثانوية، فعندنا ركن السير المقدسة وقصص الأنبياء والصالحين اللي بتلعب الحياة دور كبير جدا في الثقافة الإسلامية، خصوصا في الجانب التربوي حيث يستخلص منها العبر والأخلاق والنصائح الحياتية المختلفة. وكذلك لدينا ركن الروحانيات اللي له مكانة كبيرة جدا في الإسلام، بل أن هناك حتى مذهب أو طائفة كاملة في الإسلام تعرف بالصوفية، زي ما هنشوف حكايتهم بالتفصيل مع آخر الأركان الثانوية اللي هو ركن الفرق والمذاهب في الحلقة الخاصة بها. بس كده، متنسوش بقى تبصوا على المصادر تحت في وصف الحلقة، وكمان هتلاقوا روابط لخريطة السلسلة والبلاي ليست بتاعتها للي عايز يشوفها من الأول. أشوفكوا على خير الحلقة الجاية، سلام.